درس شيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في كتاب شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة.
بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وزادنا وإياكم من فضله العظيم. أخذنا في الدرس الماضي قاعدتين: القاعدة الأولى العدل في الأحكام والصدق في الأخبار تصلح بهما جميع الأحوال، وهذه قاعدة عظيمة دل عليها الكتاب والسنة وعمل السلف رحمهم الله. وإذا عدل الناس صلحت أحوالهم سواء كان الراعي أو الرعية فيما بينهم. القاعدة الخامسة الأخوة الإسلامية نعمة ربانية وعطية إلهية، فيجب على المسلم أن يحافظ على الأخوة وعلى ما يصون الأخوة وعلى مقتضيات الأخوة من الألفة والمحبة والرحمة والرفق والمحافظة على جمع الكلمة وما إلى ذلك. وهذه القواعد هي قواعد عامة تعم أهل الإسلام، وأهل السنة هم ذروة أهل الإسلام، التمسك والاعتصام وحسن الأحكام والعدل في الأقوال والأفعال، فكانوا أولى الناس بهذه القواعد. والشيخ حفظه الله ساق هذه القواعد ليتأدب أهل السنة بآداب الشرع ويحذروا على أنفسهم من الافتئات على قواعد الشرع. أما درس اليوم فنأخذ ما تيسر من القواعد، وقاعدة اليوم هي القاعدة السادسة. قال شيخنا حفظه الله وعافاه وأصح بدنه وأصلح له أهله وذريته، قال: كن مع الحق حيث كان وارض به لك وعليك. كن مع الحق حيث كان وارض به لك وعليك. ما معناها الخلاصة؟ تنبذ الحزبية وتنبذ العصبية للأشخاص والفرق والأحزاب كلية، وتعتمد الشرع. الحق هو ما لا يسع إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به، ورأس الحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وضد الحق الباطل فهذا هو المراد بهذه القاعدة، أن يكون إنسان مع الحق مع الكتاب والسنة والدليل والمنهج المؤيد بالدليل والبرهان، وترضى به ولو لم يصاحب خاطرك وخالف مرادك. وإذا فعلت ذلك صلح شأنك مع نفسك ومع مجتمعك. قال حفظه الله: ومن القواعد التي سار عليها الصحابة ومن تبعهم بإحسان الدوران مع الحق حيث دار، والكينونة معه حيث كان، والأخذ به تسليما، والعمل به رضا. يعني حيثما توجه الحق توجه معه، سواء كان موافقا لحاله ورغبته وشهوته أو مخالفا لذلك، والعمل به رضا لأنه حق، والسير عليه تدينا ليس خوفا من أن يقال لك فلان إذا لم تكن معه فسيكون في كذا وكذا. لا، أنت تأخذ بالحق لأنه حق، لا لأن فلانا أو فلانا قال به، ولكن لأنه الحق الشرع الذي تتعبد لله به. روى البخاري هذه القاعدة، استدل لها الشيخ بهذا الحديث. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في دعاء الاستخارة: واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. يعني الأمر الذي اخترته لي وجعلته لي خيرا اجعلني راضيا به، راضيا بالحق الذي اخترته. والحديث كما سمعت أخرجه البخاري. وفي حديث أبي سعيد الخدري أيضا في صلاة الاستخارة، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: واقدر لي الخير أينما كان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد قوله واقدر للخير أينما كان. وأما زيادة ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا الحديث أخرجه البزار وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والبيهقي وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد. وهذه الزيادة ولا حول ولا قوة إلا بالله انفرد بها عيسى ابن عبد الله بن مالك، وعيسى مجهول قال ابن المديني مجهول فروى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، لكن هذا الحديث مروي في البخاري عن جابر وأيضا جاء من حديث أبي أيوب وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وليس فيه هذه الزيادة وانفرد بها هذا الراوي. فمن هنا أنكرها العلماء وقال الشيخ الألباني هذه زيادة منكرة، هذه زيادة منكرة. واضح؟ من انفرد بها؟ عيسى بن عبد الله بن مالك روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات وجهله ابن المديني، ولما انفرد عن سائر الرواه وسائر الأحاديث بهذه الزيادة علم أنها زيادة منكرة. وليس الشاهد فيها، الشاهد في قوله واقدر للخير أينما كان، وهذا ثابت في صحيح الإمام البخاري وفي الأحاديث الأخرى. قال الحافظ ابن حجر في الفتح أي واجعلني به راضيا، والسر فيه ألا يبقى قلبه متعلقا به فلا يطمئن خاطره، والرضا سكون النفس إلى القضاء. المهم القاعدة كن مع الحق حيث كان، وهذه القاعدة قاعدة مؤيدة بنصوص الشرع. كن مع الحق حيث كان وارضى به لك وعليك. إذا فعلت ذلك تخلصت من ربقة التقليد، إذا فعلت ذلك تخلصت من ربقة تقديس الأشخاص، إذا فعلت ذلك اعتمدت الحق الكتاب والسنة ورفعت رأسك بالشرع. وهذه القاعدة نذكر لكم قبل أن نقرأ كلام بعض أهل العلم مما ساقه الشيخ بعض الآثار في ذلك. فمن ذلك عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بخصال من الخير وأوصاني أن أقول الحق ولو كان مرا. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. أن أقول الحق أينما كان، الدليل سواء كان في الاعتقاد أو كان في المعاملات أو كان في الأخلاق أو كان في الخلافات، الحق قل الحق. نعم. وأما من آثار السلف فكتب عمر ابن الخطاب المحدث الملهم إلى أبي موسى الأشعري القاضي المحنك قال له لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. أخرجه الدارقطني وهو صحيح بطرقه. هذه وصية عمر للقاضي الصحابي الجليل أبي موسى رضي الله عنه. وقال معن قال ابن مسعود من أتاك بحق فاقبل منه وإن كان بعيدا، ومن أتاك بباطل فاردده وإن كان حبيبا قريبا. أخرجه الطبراني وصحيح عن معن، ومعن لم يدخل مسعود، لكن المعنى صحيح وعليه عمل السلف من الصحابة والتابعين. الحق إذا جاءك من قريب أو بعيد وجب قبوله، والباطل لو جاءك من حبيب وجب أن ترده وأن تنصح له. وإن كان بعض الناس قد جبل على تقديس نفسه والرغبة في إظهار رأيه، لكن الحق أحق أن يتبع وأن يقال به. وقال خالد بن معدان أحد علماء التابعين من اجترى على الملاوم، من اجترى على الملاوم في موافقة الحق، يعني يقول الحق ولو لامه من لامه، من اجترى على الملاوم في موافقة الحق رد الله تلك الملاوم حمدا، ومن التمس المحامد في مخالفة الحق رد الله تلك المحامد عليه ذما. أخرجه الجوزجاني وأبو داود بالزهد وسنده صحيح. هذه القواعد الشرعية درج عليها السلف. طالب العلم والداعي إلى الله، الداعي إلى الله، العالم المعلم للخلق، أولى الناس بها، أولى الناس بها. يقول خالد معدان: من اجترأ على الملاوم في موافقة الحق رد الله تلك الملاوم حمدا، ومن التمس المحامد، يريد استعطف، انظر له من يثني عليه ويداهنه، ومن التمس المحامد في مخالفة الحق رد الله تلك المحامد عليه ذما. وقال الأحنف بن قيس لأبي زنباع: يا ابن أخي، إذا عرض لك الحق فاقصد، ولها عما سوى ذلك، ولها عما سوى ذلك. وهكذا صار السلف وأوصى السلف بذلك جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل، وعلى ذلك أهل السنة والجماعة بحمد الله. يقول الإمام ابن القيم مقررا هذه القاعدة ومبينا لهذه القاعدة: من قصد الظفر بالحق وإعطاء كل ذي حق حقه من غير ميل مع ذي مذهبه، يعني إذا كان مع صاحب مذهبه أو مع صاحبه يميل إليه، لا، الحق، من غير ميل مع ذي مذهبه، ولا خدمة لإمامه وأصحابه، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تابع للدليل حريص على الظفر بالسنة والسبيل يدور مع الحق، أن توجهت ركائبه ويستقر معه حيث استقرت مضاربه، ولا يعرف قدر هذا السير إلا من علت همته وتطلعت نوادع قلبه واستشرفت نفسه إلى الارتضاع من ثدي الرسالة والورود من عيد حوض النبوة والخلاص من شباك الأقوال المتعارضة والآراء المتناقضة إلى فضاء العلم الموروث عمن لا ينطق عن الهوى ولا يتجاوز نطقه البيان والهدى، وبيداء اليقين التي من حلها حشر في زمرة العلماء وعد من ورثة الأنبياء، وما هي إلا أوقات محدودة وأنفاس على العبد معدودة فلينفقها فيما يشاء. وهذا ولله الحمد هو الأصل في سير أهل السنة والجماعة، السير مع الحق والدليل. قال الشيخ حفظه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: فإن الهدى يدور مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث دار. وقال العلامة ابن القيم: فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه. انظر، سمع النص، سمع الدليل، سمع الشرع، قرأ قوارع الشرع وأدلته، سلم للشرع مع من كان، هنا سلم وسلم دينه. قال: فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه. ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه، فهو ممن هدى الله لما اختلف فيه من الحق. هذه قاعدة الشرع: جاء الحق ولو من عدو أخذ بالحق ونصر الحق، جاء الباطل ولو من قريب دفع الباطل ورد الباطل ولو غضب صاحب والقريب. وهذه القاعدة إذا سار عليها العبد نجا بإذن الله عز وجل من الفتن والمهلكات. قال رحمه الله: وقال ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام في أصول الأحكام: جوامع الحق اتباع القرآن، وفيه اتباع بيان الرسول، وأخذ الحق ممن أتى به، ممن أتى به وإن كان لا خير فيه، وممن يجب بغضه وإبعاده، وألا يقلد خطأ فاضل. يعني الحق لو جاءك من شخص تكرهه، هذا والله قال حقا ونطق شرعا وبين نصا فيجب الأخذ به، نعم، هذا إذا فعله خلا قلبه من الهوى وسلم من شائبة التحزب والتعصب بإذن الله. قال: وإن كان لا خير فيه، وممن يجب بغضه وإبعاده. والدليل على هذا عند من؟ قال جوامع الحق: اتباع القرآن، وفيه اتباع بيان الرسول وأخذ الحق ممن أتى به وإن كان لا خير فيه. يعني لو جاءك واحد ما في خير جاءك بحق يجب أن تقبل منه الحق. وممن يجب بغضه وإبعاده، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ قم الذي في وسط الحلقة، أحسنت. يعني عندما علم الشيطان أبا هريرة آية الكرسي أن يحفظ بها، فقال الرسول صدقك وهو كذب، فقبل منه الخبر وصدقه في قوله، وهو من أبعد الخلق، شيطان أبعد الخلق وأرض الخلق، فقبلوا منه. قال وأن لا يقلد خطأ فاضل، معك شخص تحبه، عالم داعي إلى الله، شيخ مدرس، لكن عنده خطأ ما تقبل منه الخطأ، انصح له ووجه له الصواب، فإن قبل كان منها للصلاح، وإن أصر على خطأ فله حكمه. قال وأن لا يقلد خطأ فاضل وإن كان محبوبا واجبا تعظيمه. الذي يجب تعظيمه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة رضوان الله عليهم، أما أهل العلم فيجب احترامهم وتقديرهم في منازلهم، ولا يجوز أن يقلدوا ولا أن يوافقوا على خطأ أبدا، بارك الله فيك. وقال العلامة المعلمين في كتاب القائد إلى تصحيح العقائد، هذا طليعة كتاب التنكيل، وكتاب التنكيل رد به على من؟ على من؟ على الكوثري، حنفي متعصب. قال وقال المعلمين في القائد إلى تصحيح العقائد: إن مدار كمال المخلوق على حب الحق وكراهية الباطل. مدار كمال العبد حب الحق وكراهية الباطل، حب الحق ممن كان وكراهية الباطل ممن كان. وقال العلامة الفوزان حفظه الله: فالمسلم يدور مع الحق أينما كان، سواء كان في مذهبه أو مع إمامه أو مع قبيلته أو حتى مع عدوه، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، هذا عليه مدار قبول الحق. قال الشيخ حفظه الله: فسير المسلم المتمسك بالإسلام على هذه القاعدة ينجيه من المعارضة والاعتراض على الله، لأن الله جاء بالحق، وعلى رسوله، لأن كل ما جاء عن الله وعن رسوله حق، فلا شرقية ولا غربية ولا حزبية ولا عصبية جاهلية، لا حزبية لشخص ولا حزبية لجماعة، ولا عصبية لشخص ولا عصبية لجماعة، ولا عصبية لمذهب ولا لقول إمام. قال الله قال رسوله أجمع المسلمون، ذهب إلى ذلك أبو بكر وعمر، هكذا العلم الشرعي الذي آتاه الله هذه الأمة. قال بل سنة نبوية وآثار سلفية، ولا راحة للمسلم إلا بالأخذ بالحق سواء كان له أو عليه، فإياك يا مسلم أن تتعامل مع منهاج النبوة بالهوى، فتقبل الحق الذي لك وترفضه إذا كان عليه، فهذا حال من يتبع هواه ويسخط مولاه، إذا كان الحكم عليه أو على من ينصره فهذا لا يضر وأمر هين، وإذا أراد أن يحكم على غيره فيأتي بقواعد أهل البدع وأهل الشر وينزلها على أهل الحق والاتباع، لأنه لا يوافق على هواه. هذا هو الهوى بعينه، وهذا هو خلاف السنة بعينه، وخلاف منهاج النبوة عياذا بالله. نعم. ولما كان العبد يدور مع الحق فيسهل عليه الرجوع عن الباطل، يعني إذا كنت تريد الحق وتطلب الحق فسهولة، إذا بين لك الدليل وجاءك البرهان تقول أنا أخطأك وصواب كذا. وهذه قاعدة من قواعد أهل الإسلام، الرجوع إلى الحق فضيلة والإصرار على الخطأ رذيلة، ولعله يأتي بيانها في موضع آخر. إذن خلاصة القاعدة اشتملت على أمرين: الأمر الأول الأخذ بالحق والقبول له، والأمر الثاني قبول الحق ممن جاء به، والأمر الثالث رد الباطل ممن جاء به ولو كان حبيبا ولو كان قريبا. هذا مضمون هذه القاعدة. ما هذه القاعدة؟ كن مع الحق حيث كان وارض به لك وعليك. دل على هذه القاعدة النص، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وآثار السلف المتفق عليها، وعمل أهل السنة والجماعة، وقد سمعت النصوص على ذلك. القاعدة السابعة، أهل السنة والجماعة أعلم بالحق وأرحم بالخلق، أعلم بالحق وأرحم بالخلق. قال حفظه الله: لقد منح الله أهل السنة والجماعة وراثة رسوله عليه الصلاة والسلام وراثة عامة، ومنها وراثة الرحمة النبوية. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ووراثة العلم بالله وبدينه وبرسله وبحقوق عباده، فهم بحق أهل السنة، فهم بحق خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم على دينه وفي أمته أهل السنة. طيب القاعدة، أهل السنة والجماعة أعلم بالحق، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني وأرحم بالخلق. فالشيخ قرر الآن أن هذا العلم بالحق هم ورثوا الميراث النبوي الذي هو الشرع، العلم الشرعي، الكتاب والسنة، فكانوا آخذين بالميراث النبوي الذي هو العلم، فكانوا أعلم بالحق. فلما علموا واتسع علمهم أكسبهم ذلك الرحمة بالخلق، أكسبهم ذلك الرحمة بالخلق. فصارت القاعدة مكونة من ركنين: أعلم بالحق أهل السنة، أعلم بالحق وأرحم بالخلق. طيب لماذا كان أهل السنة هم أعلم بالحق من غيرهم، من المبتدعة، من الكذا، من كذا، من كذا؟ لماذا؟ ما السبب؟ لأنهم أصلا منبعهم ومأخذهم ومقتداهم الكتاب والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية والتركية، غاية الاهتمام بالشرع، فكانوا أعلم بالشرع لأنهم يهتمون به. قال الإمام الشافعي رحمه الله: عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابا. عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابا. لماذا؟ لأنهم يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن الآن نقرر الشطر الأول من القاعدة: أهل السنة أعلم بالحق. تقول: أهل السنة أعلم بالحق، المتبعون كتاب والسنة. ما برهان ذلك؟ بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله: ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع، أنت الآن تتبع من؟ أهل السنة يتبعون رسول الله، يقول افعل كذا، إيش الدليل؟ رجحنا في المسألة كذا، ما هو الدليل؟ والراجح في هذه القضية كذا، والدليل كذا. إذن قال رحمه الله: ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم، وهو بذلك أقوم، يعني يطبق، كان أحق بالاختصاص به. ولا ريب أن أهل الحديث أهل السنة والجماعة أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول وعلم خاصته. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية يتكلمه بعلماء الاستقراء الذي علمه آية من الآيات. قال: ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول وعلم خاصته من وجهين، كانوا أعلم من كم وجه؟ من وجهين، علم الرسول الأدلة، وعلم خاصة الرسول وهم الصحابة، لأنهم ينكبون على نصوص الشرع وعلى فهم السلف. قال رحمه الله: وعلم خاصته مثل الخلفاء الراشدين وسائر العشرة، ومثل أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي ذر وعمار بن ياسر وحذيفة بن يمان، ومثل سعد بن ابن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة وعباد بن بشر وسالم مولى حذيفة وغير هؤلاء ممن كان أخص الناس بالرسول وأعلمهم ببواطن أموره وأتبعهم لذلك. فعلماء الحديث، علماء أهل السنة والجماعة، فعلماء الحديث أعلم الناس بهؤلاء وببواطن أمورهم وأتبعهم لذلك، فيكون عندهم العلم، علم خاصة الرسول وباطنته، علم خاصة الرسول وباطنته. إذن هذا النص المبارك يبين لك علمية أهل السنة بالحق. لماذا؟ لأنهم لا يصدرون إلا عن شرع. قال الله، قال رسوله، قال السلف، قال أبو بكر، قال عمر، هذا العلم، هذا هو العلم، فكانوا هم أعلم من هذه الناحية. وهكذا نص العلامة أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله، قال: ومن نظر بنظر الإنصاف وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا عن الاعتساف يعلم. هذا طبعا أصله من الأحناف لكنه محدث يأخذ بالدليل. قال: ومن نظر بنظر الإنصاف وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا عن الاعتساف يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذهب غيرهم، وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريب من الإنصاف، قريبا من الإنصاف، فلله درهم وعليه شكرهم، كيف لا وهم ورثة النبي حقا ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. علم الحديث يا رجال، علم الشرع، علم الكتاب والسنة، لا تلتفت، إذا أردت أن تكون أعلم بالحق ابق مع الحق، الشرع، الكتاب والسنة. إذن هذا الشطر الأول من القاعدة وبيانه بنصوص أهل العلم. الآن ننتقل إلى الشطر الثاني، لما كان أهل السنة أعلم بالحق ننتقل إلى إيش؟ أرحم بالخلق. لأن العاقل العالم، يعني هذه صفة تجدها في العلماء، كلما اتسع علمه كلما اتسع قلبه ورحمته، هكذا كلما توسع الإنسان في العلم صدره اتسع وزادت الرحمة بالخلق، وكلما عظم جهله عظم حقده وضعف قلبه وضاقت نفسه، ولا يريد أحد، ولا يريد الله وحده. في الأخير ما فيش أحد إلا أنا وحدي وحدي. نعم، هذا يدل على ضيق العطن وعظيم الجهل. لكن العالم كلما اتسع علمه عرف مدارين الشرع وعرف الحكم الإلهية والسنة النبوية، اتسع صدره وقلبه وعظمت رحمة الخلق. نبين هذه القاعدة لأن الشيخ حفظه الله يعني ذكر كلام أهل العلم حولها. فقبل أن نبدأ، أولا قضية رحمة أهل السنة بالخلق، هذه قضية مهمة لا بد أن تفهم. يعني بعض الناس ينظر إلى أهل السنة أنهم إيش؟ وحوش مفترسين، منتظر متى ينقض عليه. لا يا أخي، هذا فهم غلط. ومن كان وحشا مفترسا فإنما على نفسه فقط. أهل السنة أوسع صدورا وأرحب، يحرصون على العاصي أن يتوب، والمبتدع أن يؤوب، والكافر أن يسلم، يحرصون على صلاح أنفسهم وصلاح مجتمعاتهم. لا تفهم هذا، لا تفهم هذا أن أهل السنة أقوام ما عندهم إلا الشدة، ما عندهم إلا المناطحات، ما عندهم إلا كيف. كلام غلط. لكل مقام مقال، لكل حادثة قول، هذا في بابه وهذا في بابه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن منهاج السنة هو منهاج الرحمة النبوية،
ويعبر عن منهاج السنة العلماء الربانيون وليس الشباب الطائشون، لا، علماء أهل السنة العلماء الربانيون. عد إلى ترجمة الشيخ ابن باز، عد إلى ترجمة الشيخ الألباني، عد إلى ترجمة الشيخ ابن عثيمين، عد إلى ترجمة الشيخ ربيع، عد إلى ترجمة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. انظر إلى ترجمة هؤلاء الأئمة الأربعة، تجد أن عندهم من الرحمة بالخلق ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا مثال في هذا الزمان ومن قبله أعظم. الرحمة هي قصد إيصال الخير إلى الناس، هذا الرحمة. ومتفق عليه عند أهل العلم قاطبة سلفا وخلفا أن أرحم الخلق بالخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من رحمته يرحم المنافقين الذين قد شهد الله بنفاقهم، وصلى على عبد الله بن أبي بن سلول ونازعه عمر رضي الله عنه قال لا أستغفرن لهم، يعني إذا أذن الله له بكذا وكذا، فهمت؟ ما زال يرحم. ولما جاء جبريل قال أطبق عليهم الأخشبين، فضربوه صلى الله عليه وسلم وأدموه وخرج مهموما مغموما، فجاء جبريل ومعه ملك الجبال قال أطبق عليهم الأخشبين جبلين، قال لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك شيئا، ويأتي الأعرابي فيبول في طرف المسجد لا تجرموه. رحمة، شفقة، إصلاح للخلق، وهكذا لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم حين صلى على المرأة الزانية. هذه الرحمة النبوية. نحن أتباع رسول الله وأهل السنة، أعلم بالحق وأرحم بالخلق، أتباع رسول الله في الرحمة، فيرحمون الناس ويحبون لهم الخير. الشيخ هنا حفظه الله ذكر كلام شيخ ابن تيمية وغيره، فقبل أن نصل إلى أذكر لكم بعض الآثار في رحمة أهل السنة. من ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخل الإسلام. رحمة بالناس، يعني كف، انظر إلى أبي هريرة كيف يرفق بأمه حتى تدخل الإسلام، يبكي عند رسول الله ادعو لأم أبي هريرة، وغير ذلك في المجتمعات. ويدخل الرسول على اليهودي قل لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. ما ضر الرسول لو مات يهوديا، لكنه يريد أن يكون راحما بالخلق فيدخل هذا اليهودي الجنة. وقال مجاهد بن جبر كنتم خير الناس للناس، وهكذا سعيد بن جبير والحسن، أي خير الناس للناس، ترحمونهم وترفقون بهم. نعم. وقال قتادة رحماء بينهم يرحم بعضهم بعضا. هذه آثار السلف في قضية الرحمة الإلهية، وهذا الآن كلام بعض أهل العلم سيسوقه الشيخ، كلام مثل الذهب، كلام مثل الذهب من علماء الإسلام والشريعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا نحن نتكلم عن الشطر الثاني في القاعدة، ما هو؟ أهل السنة أرحم بالخلق. هذا أي واحد يقول لك هؤلاء يعني يفترسون، هؤلاء ولا أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق، هذه القاعدة الشرعية وقد سمعت ما يدل عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح الإصفهانية وخاصة أهل السنة المتبعين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم عن اجتهاد حيث عذره الله ورسوله. وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم فيها، وأهل السنة قالوا التكفير باب حق لله ورسوله، لا يجوز تجرع على أحد بالتكفير إلا بنص شرعي ومراجعة أهل العلم وقيود وضوابط التكفير، ومعهم الشرع. رحمة بالناس، ما يكفرون الناس. أهل الباطل يختلفون، قال كافر خرج من الملة وما إلى ذلك. وقال رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق كما وصف الله به المسلمين بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس. وأهل السنة نقاوة المسلمين، فهم خير الناس للناس. الأثر عن أبي هريرة سبق أخرجه البخاري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري، البكري هذا متصوف وتكلم على الإسلام تيمية وكفر وأزبد وأرعد، شيخ الإسلام تيمية كان يصل إلى مواضع قل أعذره بجهله، الكلام كلام كفر ولكن أعذره بجهله، ما نطق به بالكفر، سيأتي كلامه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة، يعني حق قال الله قال رسوله سلم من البدعة، ويعدلون على من خرج عنهم، يعني شخص خرج من السنة خالفهم نازعهم في قضية أو قضايا يعدلون فيه، ما يتجرؤون عليه بغير حق، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم. لا يصلح لو أن شخصا أراد أن يتكلم فيه وأن تقول خلاص تكلم فيه، إذن أتكلم فيه، بدعني أبدعه، كفرني أكفره، حزبني أحزبه، ما يجوز، لا يجوز. إنما أنت ولو ظلمك لا يجوز أن تتجاوز فيه جرى ولا أن تحكم عليه بغير الحق. قال رحمه الله: ويعدلون على من خرج منها من السنة ولو ظلمهم، فما قال تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ويرحمون الخلق. لا يزال كلام شيخ الإسلام: ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، يحبون لهم الخير كله والعلم كله والهدى كله، ماشي يقول هذا حقنا الهداية أما أنتم ما نريد، لا، ما يصلح إلا أن نجتمع كلنا في الخير وأن نسعى كلنا في الخير وأن نريد الخير لجميعنا. قال: ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم ولا يقصدون الشر لهم ابتداء، ما يذهب يبحث له عن شر على أخيه المسلم ولا يستجلب الشر ويدفع على أخيه المسلم، بل إذا عاقبوهم أهل السنة عاقب أهل الأهواء أو المخالفين وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم. مثلا تجد أن شعبة جاء إليه حماد بن زيد قال له: أبان بن أبي عياش رجل كبير في السن ومعه أسرة، ما في داعي تضعفه، اسكت عنه، قال خير إن شاء الله، هذا شعبة إمام، بس لكنه ما يتكلم من أجل نفسه. فجاء اليوم الثاني ذهب نظر في أحاديث أبان مرة أخرى، أبان بن أبي عياش، وجدها كلها أخطاء على الرسول، أخطاء يعني أحاديث منكرة. خرج وجد حماد بن زيد في السوق، قال: يا حماد يا حماد، قال الأمر الذي بيني وبينك ما أقدر أسكت، هذا أمر دين، هذا من الرحمة بشرع الله وبعباد الله أن نبين أن هذا ضعيف، القضية مش قضية هواء في النفس، لا، يبين من أجل ظهور الحق، مش انتقام وليس تسلط، لا، رفق ونشر للخير. قال رحمه الله: قال: بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق، كان قصدهم بيان الحق ورحمة الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. فيقول شيخ الإسلام: أنا أرد على البكري وأبين خطأ البكري في التوسل وفي غيره من الانحرافات، ليست المسألة مسألة انتقام، مسألة بيان ورحمة ورفق بالأمة الإسلامية. طبعا أيضا نفس المزاد نفس المساق يسوق الحافظ بن رجب ويبين أن أهل السنة وأن الدعاة إلى الحق يبذلون الحق رحمة ويصبرون على الأذى في أنفسهم رحمة. وانظروا يا لله كم تجرع شيخنا الإمام حفظه الله في قضايا كثيرة، جرع أمور مرة، وكل ذلك في سبيل بيان الحق ودفع الضر وجلب المصلحة ودفع المفسدة، ويجعل الله فرجا ومخرجا، نسأل الله أن يتمها بخير. هنا الحافظ ابن رجب، وأحب أن تسقي لي بسمعك، يتكلم عن هذه القضية ومنهاج النبوة وأهل السنة في ذلك. قال: كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة. بس قضية، مش قضية ينتطي وينطح ويركض من أجل يقول فلان هذا صاحب الراية، لا، ليس لهذا، ما هذه دعوة الرسل. كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة. هم أنبياء، أما أنا وأن طلاب علم، طلاب علم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة. قالوا فلان قال ذي، قال ها فلان فيها، قال أوري والله لأهينن. أيش الكلام هذا؟ لا يا عبد الله، لا تنتصر لنفسك، أنت بشر، أنت بشر، نفسك بيد الله، لا تعلق الناس بذاتك. كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة، بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية والإلهية. ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده. وكان بعض الصالحين يتولى القضاء ويقول: أنا أتولاه لأستعين به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله، ويتحملون في تنفيذ أوامر الله من الخلق غاية المشقة، وهم صابرون بل راضون بذلك. قال الشيخ الإمام: من عذرنا فجزاه الله خيرا، ومن لم يعذرنا ما وسعنا على الله صبر. طبعا أنا أتكلم عن الشيخ أحيانا، وأرجو من إخواني هذا الأمر، والله ليست قضية محاباة، لكن نرى أمورا يعني من الفضائل الكبيرة التي ينبغي من العدل أن توضع في موضعها الشرعي. نعم. قال: ولهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله، ويتحملون في تنفيذ أوامر الله من الخلق غاية المشقة، وهم صابرون بل راضون بذلك. فإن المحب يتلذذ بما يصيبه من الأذى في رضا محبوبه، كما كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما يقول لأبيه في خلافته: إذا حرص على تنفيذ الحق وإقامة العدل، يا أبتي لوددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل. وقال بعض الصالحين: وددت أن جسمي قرض بالمقارض، وأن هذا الخلق كلهم أطاعوا الله عز وجل. فعرض قوله على بعض العارفين فقال: إن كان أراد بذلك النصيحة للخلق وإلا فلا أدري. ومعنى هذا أن صاحب هذا القول، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للخلق والحرص عليهم، ومعنى هذا أن صاحب هذا القول قد يكون لحظ نصح الخلق والشفقة عليهم من عذاب الله، وأحب أن يفديهم من عذاب الله بأذى نفسه، وقد يكون لحظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من الإجلال والإكرام والطاعة والمحبة، فود أن الخلق قاموا بذلك وإن حصل له في نفسه غاية الضرر. يعني هذه غاية الرحمة، يبذل نفسه، يبذل عرضه، يبذل كل شيء في سبيل الرحمة بالناس. هذه رحمة أهل السنة والجماعة. وأضرب لكم الآن كم مثال، ثلاثة أمثلة على رحمة أهل السنة. نبدأ من الصحابة. عن أبي غالب وهو مولى أبي أمامة صدوق، قال: كنت بالشام فبعث المهلب 70 رأسا من الخوارج، 70 رأس خارجي، فنصبوا على باب المسجد. قال: وكنت على ظهر بيت لي، فمر أبو أمامة يريد المسجد، فلما وقف عليهم دمعت عيناه. يعني رأى رؤوس الخوارج 70 خارجي كلهم ايش؟ مقطع رؤوسهم. قال: دمعت عيناه فقال: سبحان الله، سبحان الله، ما يفعل الله ببني آدم. ثلاثا: كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء. 3 مرات. ثم قال: خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه. 3. ثم التفت إلي فقال: يا أبا غالب، إنك بأرض هؤلاء هم فيها كثير، فأعاذك الله منهم. قال قلت إني رأيتك دمعت عيناك. قال بكيت رحمة لهم كانوا من أهل الإسلام، يعني كان لأن أهل السنة ما يكفرون جميع الخوارج على عجرها وبجرها. قال بكيت عليهم رحمة بهم وشفقة عليهم، ما يفرح أبدا. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وسنده حسن. المثال الثاني، قال أبو إسحاق الفزاري ما رأيت أحدا أشد تواضعا من الأوزاعي ولا أرحم بالناس منه، ولا أرحم بالناس منه. أخرجه يعقوب بن شيبة في مسند عمر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، المثال الثالث، هذا طبعا هؤلاء آذوا سجنوا فعلوا بجميع الفعائل، قال هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية أو جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله، يعني إذا خالفه الخصم أضبط أنا ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. ثم قال وذلك أنك ما جازيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. قال ابن مخلوف، هذا أحد خصوم شيخ الإسلام، أحد الخصوم الألدة، قال ابن مخلوف أحد خصوم شيخ الإسلام، قال ما رأينا مثل ابن تيمية حرصنا عليه، يعني حرصنا نسجنه، حرصنا نؤذيه، حرصنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا، يعني تولى المناصب وأخذ الناس بالفتاوى وقدر علينا فصفى عنا وحاجج عنا، يعني صفى عنهم ويجزد، ومع ذلك أيضا راح ناظر عنهم ودافع عنهم. هذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. هذا من رحمة أهل السنة، هذا من رحمة أهل السنة. وليس معنى رحمة أهل السنة يسكت عن أهل الباطل، لا، عن حجبي، عن مبتدع، عن ضال، لا، يبين، لكن مع أن قلبه ممتلئ رحمة أن يهديه الله وأن يؤخذ بيده إلى الحق. ليس معنى الدفع يدفع فيه حتى يخرجه، لا، يريد أن يبين حاله ويبين ضلاله ويبين حرافه ليرجع إلى الحق وليبين له طرق الحق. ويا لله إذا قرأت في خطابات شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله مع المخالفين ومع القريب والبعيد والتلطف العظيم الذي يحصل منه الخير بإذن الله عز وجل. هنا انتهت القاعدة لهنا، ثم دخل الشيخ في قاعدة كان ينبغي أن تكون قاعدة أخرى، وهي قضية أن منهاج أهل السنة منهاج مستقر، ليس منهاج خلاف، منهاج استقرار واجتماع وائتلاف، لا تفرق واختلاف. قال الشيخ حفظه الله وقال كما في مجموع الفتاوى: الثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. وهذه قاعدة أخرى إن شاء الله لعله يأتي الكلام عنها في موضع آخر. وفي كتاب الرد على المخالف قال: إن أهل السنة والجماعة هم قوام الأمة لتخلصهم من البدع والأهواء، فهم نقاوة المسلمين ونجمها الوهاج، إن علماءها مرصدون لحفظ الدين وحراسته من أهواء المخالفين وشهواتهم، والله المستعان. إذن انتهينا من هذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة إيش عندك يا أخانا؟ أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق. سؤال: لماذا كانوا أعلم بالحق؟ كيف كان أهل السنة أعلم بالحق والباقي كيف؟ لأنهم انكبوا على دلائل الشرع الكتاب والسنة، وانكبوا على فهم السلف الذين هم أعلم بالكتاب والسنة، فكانوا أعلم بالحق وأرحم بالخلق فيرحمون ويرجون للخلق الخير والسداد، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. أريد أن أبين لإخواني، بعضهم ربما يستشكل، يقول بعضهم يقول لو نقرأ الكتاب قراءة، الكتاب قراءة، هذا قد قرأه الناس، قرأه غيركم ربما مئات الآلاف، فليس المقصود فقط أن نقرأ قراءة، فالنصوص واضحة فيه، نقولات أهل العلم، لكن المقصد أيضا كما رأيتم القاعدة: إذا لم يذكر الدليل يذكر الدليل، إذا لم يذكر أثر يذكر الأثر، إجماع يذكر إجماع، وهكذا بحيث يتكامل المادة. أيضا ممكن أن أسوق عبارات العلماء بلساني وأرتبها وأسوق صياغة، لكن فرق بين كلام علي الراجح وكلام من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فعندما يسمع طالب العلم، يسمع الدرس أو يسمع في السماع صوت الدرس خارجيا كلام شيخ الإسلام، هذا لا شك أن مكانته أعظم وفائدته أجزل وعودته إلى أهل العلم، هذا أمر. الأمر الثالث أيضا مدارسة الكتاب وزيادة نقولاته وآثاره وأحاديثه، قصدا لأن يكون المادة أكثر دليلا وأكثر أثرا وأكثر نقلا من كلام أهل العلم. والحمد لله نرجو أن ننتفع جميعا، ومن كان عنده أيضا فائدة أو شيء كما سبق في أوائل الدروس لا زال الأمر على ذلك، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والصلاح والإصلاح في القول والعمل ظاهرا وباطنا. أحد عنده إضافة اقتراح في الدرس، نضيف نحذف نزيد، هذا هو بارك الله فيكم، وصدورنا مفتوحة لإخواننا، فائدة إضافة أثر إضافة قول إضافة إجماع، هذا والحمد لله تصحيح كلمة كلمة أثناء الشرح تخرج يعني تعدل، ما في شيء، نحن إخوة نتكامل مع بعض، وصدورنا ما شاء الله أوسع من جهران.
في 25
من شهر ربيع الأول
لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com